أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الحمل الأولي والحمل الشائع تارة يكون وصفا للموضوع وتارة وصفا للحمل، وقيل أنه مشترك لفظي واصطلاحان متغايران، ولكن قلنا لا يبعد بالتأمل أنه يوجد هناك معنى واحد فارد طبق على الحمل وطبق في بحث العنوان والمعنون بما له من معنى واحد، وأشرنا إلى بعض مقدمات البحث، وانتهينا في الجلسة السابقة إلى أن القضية تتضمن عقد وضع وتتضمن عقد حمل، وعقد الوضع عبارة عن اتصاف الذات لي بالعنوان الموجود في رتبة الموضوع، أو النسبة بين الذات وبين العنوان الموجود في رتبة الموضوع، وهذه نسبة، وهذه النسبة تقتضي وجود قضية، تقتضي وجود حمل. نعم اختلفوا أن هذه القضية وهي عقد الوضع هل هي عبارة عن قضية مطلقة عامة أي فعلية عامة، كما ذهب إلى ذلك من؟ قلنا ابن سينا، أو أنه قضية نعم ممكنة عامة كما ذهب لذلك الفارابي، وعلى كل حال هي قضية من القضايا ونسبة من النساب. المطلب الذي بعده، ذكر بعض علماء المناطق وبعض المحشين على الشمسية كالشريف الجرجاني أنه في القضايا التي في بحث القضايا أن المركبات التقييدية لماذا لا توجد فيها حكاية؟ ففي المركب التقييدي عندما تقول بل علم زيد لا يصح لنا الحكاية بخلاف زيد عالم، فرق بين المفيد العالم والمفيد عالم، مع وجود النسبة في كل منهما لماذا لا يصح الإخبار والحمل في النسبة التقييدية بخلاف النسبة للجملة التامة؟ فذكروا في مقام الجواب أنه الفرق بينهما في التفريغ من الإخبار وعدم التفريغ من الإخبار، فكل منهما يوجد فيه نسبة وهو إسناد العالم للمفيد، أو إسناد العلم لزيد، إسناد الكتاب لفلان، فالنسبة والإسناد موجود والمحكي بهما واحد في الحقيقة، وهي النسبة بين المفيد وبين العالم، بين زيد وبين قائم. إذن النسبة موجودة ولا موجودة في كل منهما؟ غايته أنه في إحداهما وهو المركب التقييدي فرغت عن الإخبار ولهذا لا يوجد حمل، وفي الأخرى لم تفرغ عن الخبرية. إذن المحكي وهو النسبة في الواقع واحدة، إنما هذا تفنن ذهني يعبر عن تلك النسبة الواحدة الخارجية في متن الواقع، تارة بنحو يفرغها عن الحمل والإخبار والحكاية فيعبر بمركب ناقص، وتارة يعبر عن الواحد بجملة خبرية فيلحظ الخبرية. وهذا ما أشار له السيد الشهيد أيضا في بحث الأصول في التفريق بين المركب التام والمركب الناقص بالنسبة الاندماجية وعدم النسبة الاندماجية. وإلا الخارج واحد، إلا أن الذهن تلقيه للواحد على شكلين، تارة بنحو الاندماج وتارة بنحو غير اندماجي، كما حقق مفصلا في ذكرنا مفصلا في الحلقة الثالثة، وبحثنا أيضا وأشرنا فيه بعض جلسات الحلقة الثانية. وهذا أيضا ما ذكره العلامة في بحث الحمل، فإنه في بحث الحمل كما مر في البداية ويأتي في النهاية إن شاء الله، أن هناك شيء في الخارج واحد، وهو أن عندنا إنسان ثبتت له الناطقية، لكن الذهن تارة يعبر عن النسبة الخارجية الواحدة بمركب اندماجي بمركب ناقص تقييدي، فيقول الإنسان الناطق نطق الإنساني، وتارة يعبر عنه بقضية لها موضوع ومحمول. إذن المحكي واحد، وإن كان نحو الحكاية من إبداعات الذهن، وتصوير الخارج ببركة الذهن ككأن الذهن مثابة الكاميرا، تارة تأتي هذا الواحد كهو واحد، وتارة يأتي إلى اثنين. إذا اتضح ما ذكرنا نقول، إذا قلنا الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق، يوجد هناك عقدان، عقد للحمل، نسبة المحمول للموضوع، وليس بحثنا في هذا الآن، وعندنا عقد الواضع وهو نسبة الإنسانية والوصف العنواني المجعول في ظاهر القضية إلى ذات الموضوع ويسمى بعقد الوضع، والعقد قضية. فهنا تارة إذا جئنا إلى، ركز معي، إلى عقد الوضع، غايته هذا عقد الوضع فرغ من الإخبار، فرغ من الحكاية، ولهذا فرق أن تقول الذات إنسان أو الشخص إنسان، وبين أن تقول الإنسان، واضح إن شاء الله. فهناك نسبة بين العنوان الإنسانية وبين الذات، وإذا قلت الكاتب متحرك الأصابع، بين الذات وبين الكتابة هناك نسبة، لكن هذه النسبة فرغت من الإخبار، فرغت من الحكاية، ولهذا لا تلحظ على مستوى قضية مستقلة في ظاهر شنو؟ في ظاهر الذهن، وإلا هي تنحل إلى قضية في الحقيقة، ولا قلنا عقد وضع والعقد قضية. هذه القضية لها موضوع ولها محمول، فتارة يكون الوصف، رقق معي الآن، الوصف العنواني يحكي عن ذات الموضوع مفهوما بلحاظ المفهوم، فيقال الحمل أولي، أي أن الملحوظ هو الاتحاد المفهوم بين الوصف العنواني وبين الذات، فنرى الاتحاد المفهوم بين طرفي النسبة، بين هذه الذات وبين الوصف العنواني، ونلحظ الموضوع وهو الذات عن طريق هذا الوصف على نحو الحمل الأولي، على نحو الاتحاد المفهومي، أي أن مرادنا من هذا الشخص لا بلحاظ وجوده الخارجي، الشخص المتحد مفهوما مع وين؟ مع الوصف العنواني. فهنا يرى الاتحاد بين الوصف العنواني وبين ذات الموضوع. وإذا كان هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع وبين الوصف العنواني، بين المنتسب الأول والمنتسب الثاني، ماذا يطلق على القضية في باب أقسام القضايا؟ حمل أولي. إذ المراد من القضية بالحمل الأولي الذي وصف للنسبة هو الاتحاد بين طرفي النسبة، وهنا لوحظ الاتحاد المفهومي بين طرفي النسبة. وإذا فرض أن الملحوظ أن الوصف العنواني متحد مع الموضوع في عالم الوجود والتحقق والخارج، ولم يلحظ الاتحاد المفهوم بين الذات وبين الوصف العنواني، فيقال حينئذ إن القضية قضية بالحمل، أي لاحظنا الاتحاد الوجودي والتحقق في المصداق بين الوصف العنواني وبين الشخص، ماذا يسمى؟ بالحمل الشائع الصناع. فإذن عندما يقال الإنسان بالحمل الأولي، الإنسان بالحمل، هذا حامل 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 في حامل، في نسبة، في قضية، غايته عقد الوضع غير مصرح به، وهي نسبة بين ذات الموضوع والوصف. تارة يلحظ، مفرغ عن الحكاية، تارة يلحظ الاتحاد المفهومي بين ذات الموضوع والوصف العنواني فصار حمل أولي بذاك الاصطلاح نفس الشيء، وتارة يلحظ الاتحاد المصداقي ويرى المغير أن هذه ذات جوهر والوصف العنواني مثلا عرض، ويوجد فرق بين الجوهر والعرض، فيلحظ الاتحاد في التحقق الاتحاد المصداقي، فيسمى الحمل حمل. فإذا هذا عين الاصطلاح الذي يذكر في وين؟ في باب الحمل الأولي والحمل الشائع. إذن الحمل الموجود للموضوع يرجع إلى عقد الوضع، وعقد الوضع قضية غايته هذه القضية والنسبة مقدرة فرغت عن الإخبار، وغايته أن هذه النسبة الموجودة تارة يلحظ اتحاد العنوان مع ذات الموضوع مفهوما، وتارة الاتحاد بين ذات الموضوع والعنوان مصداق. الاتحاد المفهومي هذا حمل أولي، والاتحاد المصداقي. ولهذا إذا نطبق نقول الجزئي، خلينا قبل هذه المقطع نجيب مثال أسهل، الإنسان بالحمل الأولي كلي ذاتي نوع وغيره من المعقولات المنطقية. وش معنى الإنسان بالحمل الأولي كلي ذاتي؟ أي أنه إذا لاحظنا عقد الوضع فهناك نسبة بين الشخص والذات وبين الوصف العنواني وهو الإنسانية، تارة نلاحظ هذا الوصف ذات الموضوع مع هذا الوصف العنواني على نحو الاتحاد المفهومي بدون نظر إلى الاتحاد المصداقي في التحقق، نلاحظ الاتحاد المفهومي بينهما فنلاحظهما بما هما مفهومان في الذهن، فالإنسان بما هو مفهوم في الذهن، ما لاحظنا عالم وجوده والتحقق الخارجي سيكون كلي، وتلك الذات ستكون كلية لأن هذه الذات متحدة مفهوما مع وين؟ مع الإنسانية، والإنسانية كلي ذاتي. وتارة نقول الإنسان بالحمل الشائع قائم في خسر، أي أنه الموضوع لوحظ مع الوصف العنواني بما هما متحدان في عالم التحقق والمصداق. ولاحظنا عالم أي وجود؟ الوجود الخارجي. فإذا لاحظنا عالم التحقق والوجود الخارجي سيثبت له أحكام الوجود الخارجي من القيام والقعود والنوم والجلوس وما شاكل ذلك. إذن اتحاد العنوان مع ذات الموضوع إما اتحاد مفهومي وإما اتحاد في عالم العالم الخارج عالم الصدر، ونفس التطبيقات التي تذكر في العنوان والمعنوان يلحظ فيها هذا الاصطلاح. فلا يوجد عندنا في الحقيقة اصطلاحان، بل هما اصطلاح واحد يطبق تارة لعقد الحم وتارة لعقد الوضع، ولكن لعدم الالتفات إلى وجود عقد وضعين وتوهم أن هذا الحمل الأولي والشائع وصفان للموضوع وهي مفردة، قالوا إذن يراد منه معنى آخر، وفي الحقيقة ليس هذا معنى آخر وهو معنى واحد فارد. ويوجد أيضا تحقيق ذكره بعض المحشين والمعلقين على الحلقة الثالثة، وهو السيد بلي علي أكبر الحائري حفظه الله ورعاه عند ملحق في اصطلاح الحمل الأولي والشائع، وأنهما يرجعان إلى معنى واحد لا إلى معنيين. وذكر هناك تطبيقات السيد الشهيد أيضا لمصطلح الحمل الأولي والشائع، وأشرنا له في الأصول في الحلقة الثالثة في الدورة الثانية حسب ما أتذكر، في الدورة الأولى أيضا شيء من في الدورة الثانية لعله أكثر من الدورة الأولى، ولكن ما بين الجذور التفصيلي عقد حمل وعقد واضع تنقلب كذا تنقلب إلى كذا، فكلامه وإن كان نتيجته صحيحة إلا أنه لو طعمه بالمقدمات التي أشرنا لها من التفريغ عن الحمل وعدم التفريغ وأن في عقد وعندنا نسبة ونسبة مصرعبة واختلفوا في القضايا كان المطلب أكثر برهانيا وأكثر دقة وأكثر عمقا، وإن كان النتيجة التي توصل صحيحة وهو أن ما عندنا مصطلحين اصطلاح واحد بل يطبق تارة لعقد الحمل وتارة لعقد الوضع. ها إذن عندما نقول ماكو جوابين، عندما نقول يوجد جواب في الحقيقة مو جوابين، جواب في البداية جواب في النهاية، تارة بلحاظ الوضع تارة بلحاظ الحام، في الحقيقة هذا كله مرجعه في الحقيقة إلى مطلب واحد، وقلنا أنه في رتبة أسبق عن الحام لا بد أن تنقح الموضوع، لا بد أن تعالج الإشكالات في رتبة الموضوع. إذا عالجت في رتبة الموضوع صارت النتيجة قهرية في عقد الحم، إذا حليت المطلب في عقد الوضع صارت النتيجة قهرية في عقد الحم. أما إذا حليت في عقد الحم دون عقد الوضع يبقى السؤال لا ينقطع. عندما تقول الفرق بين الجزئي جزئي والجزئي كلي أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي كلي بالحمل الشائع، إذن يرجع السؤال في النتيجة في النتيجة ما هو معنى قولكم الجزئي جزئي بالحمل الأولي؟ وهذا الجزئي في الموضوع ما هو قصودكم؟ هل مقصودكم الجزئي في الموضوع هو عبارة عن مفهوم أو الجزئي هو المصداق؟ فلا بد من علاج الموضوع في رتبة سابقة على الحمل، وهذا ما ركز عليه المصنف في بحث النهاية. في النهاية ركز بكثير على علاج أي رتبة؟ رتبة الموضوع. إذا عالجت رتبة الموضوع سيكون التفريق في القضية حينئذ تفريقا قهريا. هذا ما يتعلق بمطلب شنو تمام الكلام في أي فصل؟ في الفصل الرابع، الفصل الخامس. عنوان المصنف هذا الفصل بقوله لا تكرر في الوجود، وهنا عدة مطالب. المطلب الأول ما يرتبط بالعنوان، اختلف العلماء المتعرضين لهذا المعنون والبحث في العنوان، فالمعروف بين الفلاسفة في العنوان حتى عند أصحاب الحكمة المتعالية كالأسفار والمنظومة والبداية، المعدوم لا يعاد، أو المعدوم لا يعاد بعينه، أو إعادة المعدوم بعينه محال، وما شاكل ذلك من التعبيرات، فيجعلون الموضوع هو المعدوم، وهذا ما ذكره كثير من الفلاسفة والمتكلمون. نعم، وذكره بلي ابن سينا والحواشي على كلمات ابن سينا والفخر الرازي والطوسي نفس الشيء. نعم، إعادة المعدوم كلهم عبروا بهذا التعبير، إلا والمصنف أيضا في البداية عبر بالتعبير، وكذلك السبزواري في المنظومة والأسفار الصدر المتألهي، لكن المصنف غير التعبير فقال لا تكرر في الوجود، والظاهر أن هذا التعبير من متفردات الماتن في النهاية، فهو الذي ذكر هذا التعبير. هذا النقطة الأولى يتعلق بالتعبير، سيأتي تفاصيل. النقطة الثانية، ذكر السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته، الشيخ اليزدي ذكر الشيخ اليزدي أن انتقاء هذا العنوان من المصنف من كلمات صدر المتألهين، يعني ماخذنا من وين؟ من كلمات صدر المتألهين، وإن كان نفس صدر المتألهين لم يعنون البحث بلا تكرر في الوجود، وذلك لأن هذا البحث كما أشار صدر المتألهين قدم له مقدمة، وهو امتناع وجودين لذات واحدة. يستحيل أن ذات واحدة يكون لها كم؟ يكون لها وجودان، لأن الذات الواحدة تقتضي التشخص، والتشخص يقتضي الوحدة، فكيف يفرض أن هذا الواحد له وجودين؟ فيلزم وحدة كثير وكثرة واحد. فلاحظوا تعبيرات صدر المتألهين، قال يركز على وش سيخنا الوجود، وأنه يستحيل أنه وجودين لذات واحدة، وحمل عليه كلمات العرفاء في عبارة مشهورة لهم تعرض لها السبزواري في المنظومة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى مرتين، أو لا تكرر في التجلي، عندهم عبارة مشهورة العرفاء. ما معنى لا تكرر في التجلي؟ وقع نزاع في شرح هذه العبارة، مو بحد بحثنا الآن فعلا، ولكن صدر المتألهين ذكر أن مرادهم من التجلي هي الوجودات، ويريدون لا تكرر في التجلي إثبات ما يرجع إلى الوحدة الشخصية للوجود، لأنهم هم أنا كما ذكرت التفاصيل بس يرون أن الرابطة بين عالم الإمكان وعالم الوجود أي رابطة، رابطة التجلي كما لعله أشرنا إليه في بحث التشكيك، ولا ويرون أن نظام العلة والمعلول نظام التجلي ونظام أن هذه تجليات، فهل يعقل أن الواحد يتجلى مرتين؟ فقالوا الله لا يتجلى مرتين، لا تكرر في التجلي. إذا ما كي تكرر في التجلي وكل هذا عالم الإمكان عالم بل نسبته للواجب نسبة التجلي، إذن مرجعه إلى القلب أي وحدة؟ بالوحدة الشخصية للوجود، وأن عندنا وجود واحد بالوحدة الشخصية، لأن التجلي لا بد أن يكون إلا مرة، فتجلى الله في فعله باختلاف مراتب هذا الفعل مرة واحدة، فيمتنع وجودين لذات واحدة، والعلاقة بين الله والممكن علاقة التجلي يا شيخنا، ومقتضى ذلك أنه يمتنع أن يكون لشيء واحد وجودين. وقال هذا مراد العرفاء من هذا المطلب الذي ركز فيه صدر المتألهين على مسألة تكرر الوجود وعدم تكرر الوجود، انتزع مطلب نقال لا تكرر في الوجود، لا تكرر في الوجود. فمن وين مأخذ هذه التعبيرات؟ من كلمات صدر المتألهين عندما جاء ويشرح عبارات الفلاسفة في قوله عبائر العرفاء أن الله لا يتجلى أكثر من مرة أو لا تكرر في التجلي، وشرح صدر المتألهين أن الوجود الواحد لا يمكن أن يوجد ويكرر مرتين، فانتزع منه هذا. وإن كان فيما أفاده تأمل أن هذا منشأ الانتزاع، إذ لا يبعد أن سياق الكلام الذي تعرض له العلامة في البداية والنهاية وسائر الأعلام المعنون المبحوث عنه بحث إعادة المعدوم، وأن المعدوم هل يعاد أو لا يعاد، لا البحث أنه ما هو مقصود كلام العرفاء أنه لا تكرر في التجلي، فالأحضان إن صح التعبير التي نشأ وترعرع فيها البحث، والمعنون الذي سنبحثه هو ما بحثه الفلاسفة والمتكلمون في بحث إعادة إعادة شنو؟ معدوم، لا مسألة أنه قول العرفاء والتكرر في التجلي حتى يكون هذا مصدر لانتزاع عنوان المعنون في البحث، المعنون شيء غير تكرر في التجلي، ما العلاقة تكرر في التجلي؟ فمن البعيد أن يكون هذا منشأ انتزاع العين العنوان. فإذا بل النقطة الثانية أن هذا العنوان من مبتكرات المصنف لنكتة ستأتي إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما عنونه المصنف بلا تكرر في الوجود بحث فيه ما بحثه العلماء فيما عنونوه بشنو؟ بإعادة استحالة إعادة المعلوم بعينه، فأيهما أولى؟ هل العنوان الأول أو العنوان الثاني؟ يمكن أن يقال بأن العنوان الذي ذكره الماتن أولى من العنوان المذكور في كتب الفلاسفة، وقد أشار لذلك الشيخ الفياضي بل حفظه الله ورعاه. الوجه الأول بناء، قالوا بناء على هذا العنوان ستدخل المسألة في علم الفلسفة، لأن موضوعه ما هو؟ الوجود، فيكون البحث عن أحكام الوجود، والبحث عن أحكام الوجود بحث فلسفي، فستدخل المسألة في أي بحث؟ بحث الفلسفة. وأما ما عنون به القوم المعدوم لا يعاد بعينه، هذا بحث عن المعدوم، والبحث عن المعدوم خارج عن موضوع بحث الفلسفة. فعنوان الذي ذكره القوم المعدوم لا يعاد بعينه مو بحث فلسفي، لأنه بحث عن أحكام المعدوم، والبحث الفلسفي كما أشرنا في أول بحث أول الأبحاث البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وموضوع العلم هو الوجود لا المعدوم. فالبحث عن أحكام العدم والمعدوم ليس بحثا. أما المصنف غير، قال الوجود لا يتكرر، وعلى صياغة المصنف سيكون البحث بحثا أصولي، بحث فلسفي، ما زلنا في الأصول، بحث فلسفي. وهذا نظير ما يقال في علم الأصول، أنه هذا البحث بهذه الصياغة بحث كلامي في بحث التجري، وبهذه الصياغة بحث فقهي، وبهذه الصياغة بحث أصولي. فتعدد الصياغات يقتضي كون المسألة تارة تبحث من جنب أصولية، وتارة جنب فقهية، وتارة جنب كلامية. إياي إن شاء الله. وهنا كذلك هذه الصياغة الوجود لا يتكرر سيكون بحثا فلسفي، بخلاف ما ذكره القوم من أول من بحث المطلب إلى يومنا إلى النهاية، ما حد عبر حتى من مبتكرات المصنف. فهل هذا الكلام متين أو غير متين؟ يأتي تدقيقه وتعميقه وتحليله أكثر فرداء إن أحيانا الله تعالى. ودققوا في المطلع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.